اللهم صل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، وهي: ما هو المناط في صدق الفحش؟ ذكرنا فيما تقدم بأنه يجب الفحش عن صاحب المال المغصوب، أي الجائزة المغصوبة التي أخذت من السلطان. فوقع البحث بينهم في المناط في صدق الفحص، فأفاد المصنف بأن المناط المعتبرة في صدق الفحص هو نفس ما ذكره الأعلام في بحث اللقطة وكيفية تعريف اللقطة. فإذا رجعنا إلى بحث اللقطة نجد أن الأعلام قد ذكروا بأن الفحص المعتبر في اللقطة هو الفحص العرفي، وذكروا عدة أركان للفحص العرفي. الركن الأول الوقت، فقالوا بأن الفحص يشترط أن يكون في النهار لا في الليل. يعني إذا أردت أن تعرف اللقطة وتبحث عن صاحبها فلا بد أن يكون ذلك في وضح النهار لا بالليل، وهذا أمر عرفي لم تدل عليه النصوص والروايات، لأن التعريف بالعين الملتقطة إنما يكون في النهار. ولو فرضنا أنه يمكن أن يكون في الليل فلا بأس، لكن الإعلام قالوا العرف يقول بأنه إنما يتحقق التعريف باللقطة المفقودة بالنهار. هم شخصوا قالوا هذا هو العرف. جيد، ولذلك قلنا ولو كان التعريف يتحقق بالليل لا مانع من ذلك، إلا أنهم ذكروا في النهار. الركن الثاني المكان، فذكر الأعلام في بحث اللقطاء أن التعريف بالعين الملتقطة إنما يكون في المكان الذي التقطت فيه، بحيث يرجى من خلال تعريفها في هذا المكان الوصول إلى صاحبها. فهكذا بالنسبة للعين المأخوذة من السلطان، هذه العين المغصوبة إن علم المكان الذي غصبت منه العين يكون التعريف في ذلك المكان رجاء الوصول لصاحبه. الركن الثالث التوالي، ذكر الأعلام أيضا في بحث اللقطاء بأن التعريف بالعين الملتقطة يعتبر فيه التوالي، والمقصود بالتوالي كما ذكر صاحب الجواهر في الجزء 38 في الصفحة 360، ونسب ذلك للمشهور، قيل هكذا يقول، قيل إن المشهور التعريف في الابتداء، يعني في أول بدء بالتعريف في كل يوم إلى 7 أيام، 7 أيام متتالية في تعريف اللقطة هكذا، ثم في بقية الشهر في كل أسبوع، يعني أول أسبوع بشكل متتالي، في الأسبوع الثاني مرة واحدة، في الأسبوع الثالث مرة واحدة، في الأسبوع الرابع مرة واحدة، ثم في بقية الشهر في كل أسبوع، ثم بعد الشهر الأول في كل شهر إلى آخر الحول، يعني ثم بعد ما ينتهي الشهر الأول كل شهر مرة واحدة، بل عن الكفاية، يعني كفاية الأحكام للسبزواري نسبته إلى الأصحاب، يعني كأنما إجماعية المسألة وليست مشهورة فحسب. فهذه الأركان الثلاثة التي أشار لها الأعلام في بحث اللقطة، من ركنية الوقت، ومن ركنية المكان، ومن ركنية التوالي بهذا المعنى، ادعوا فيها أنها عرفية ولم ينص عليها الشارع، إنما استفاد من العرف. فهذا ما أشار له المصنف، يقول نظير ما ذكره في تعريف اللقطة رجعنا لما ذكره الأعلام في تعريف اللقطة، فوجدناهم أشاروا لهذه العناصر والأركان الثلاث وهي عرفية. نعم، لا دليل عليه، هكذا قالوا، يدعون أنها هذا هو العرف،
يعني
يأتي عرف آخر. نعم، وقد يناقش في ذلك، ولذلك حتى صاحب الجواهر ناقش وإن نسب هذا للمشهور، قال لا، لكن تحديد ذلك بهذه الأمور مشكل، فينبغي إكال هذا الأمر للعرف. والدليل على ذلك، يعني على أن المسألة موكولة إلى العرف، هو بذكر التالي: أولا، دلت الأدلة على وجوب الفحص كما سبق وأن أشرنا لذلك من خلال الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو من خلال الرواية الواردة في الدين المجهول المالك وهي صحيحة معاوية بن وهب. إذن فدلت الأدلة على وجوب الفحص والطلب عن صاحب هذه العين المقصوبة، هذا أولا. ثانيا، لم يحدد الشارع الأقدس كيفية معينة لهذا الفحص، ومعنى ذلك أنه أوكل أمر وحقيقة الفحص للعرف. والنتيجة أن وجوب الفحص أمر عرفي وليس أمرا شرعيا، وهذا هو ما ذكره الأعلام أيضا في بحث اللقطة، قالوا الفحص أمر عرفي، إلا أن هذا الأمر العرفي قال يتحقق بهذه العناصر الثلاثة، فإن ناقشت وداغشت فأنت في سعة من ذلك، لست محكور ولست محصور عن المناقشة. هذا ما يرتبط بالنقطة خامسة. قال ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل صدق يعني يصدق عرفا اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة. النقطة السادسة وهي هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إلى بذل مال؟ كما مثلا لو احتاج الفحص عن صاحب هذه الجائزة المأخوذة من السلطان لدلال يدلل عليها فيقول لمن هذه العين، لمن هذه العين في الأسواق وفي السكك وإلى غير ذلك. والدلال إنما يدلل على العين بأجرة. فإذا إذا احتاج التعريف والفحص لأجرة فعلى من يلزم دفع الأجرة؟ ذكر المصنف عدة احتمالات أو أقوال. القول الأول هو أن الأجرة على مالك العين، وهذا هو الذي اختاره المصنف بأن الأجرة على صاحب العين. وقد يستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول قاعدة الإحسان ببيان أولاً إن الآخذ للعين والمعرف بها والفاحص عن صاحبها يعتبر محسناً لأنه يبحث عن صاحب العين ليرجعها إليه فهو محسن، هذا أولا. ثانيا دلت الأدلة على أن المحسن ليس عليه من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، فلو جعلنا الأجرة على الآخذ لهذه العين لكان ذلك سبيلا عليه، والسبيل منفي بالآية، ما على المحسنين من سبيل. إذن فلا تجب الأجرة على الآخذ للعين لأنه محسن ولا سبيل على محسن، هذا ثانية. ثالثا بما أنه لا يجب بذل الأجرة الآخذ فيتعين أن يكون ذلك على المالك لأنه محصور الأمر، إما بأن الأجرة على الآخذ أو الأجرة على مالك العين، فحيث إنها ليست على الآخذ لأنه محسن فيتعين أن تكون على المالك، والنتيجة وجوب الأجرة على الدليل الثاني قاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، ببيان أولا دلت قاعدة لا ضرر أو الحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار على نفي تشريع حكم ضرري في الإسلام، هذا أولا. ثانيا لو ألزم الشارع آخذ الجائزة من السلطان على بذل الأجرة، أجرة الفحص، للزم من ذلك الضرر عليه، والضرر منفي بقاعدة لا ضرر. إذن فلا يجب تحمل الأجرة على الآخر. ثالثا، بما أنه لا يجب على الآخر سيتعين أن يكون على مالك العين للحصار الأمر بين كون الأجرة على المالك أو على الآخذ، فحيث ليس ذلك على الآخذ فيتعين أن يكون على المالك، والنتيجة وجوب الأجرة على المالك. لكن يتولى ذلك الحاكم الشرعي وليس الآخذ، بأن يأخذ مثلا الحاكم قبل جزءا من العين فيبيعها، يبيع جزء منها إن أمكن طبعا البيع، فيبيع جزءا منها ثم يجعل الثمن أجرة للفحص، لأنه هو الولي. وذلك بأن يتولى الحاكم بيع جزء من العين ثم يجعل الثمن أجرة للفحص، حيث إن الحاكم هو الولي له الولاية على مال الغائب، فله أن يتصرف ببيع جزء من العين إن أمكن، وإن لم يمكن استقرض الحاكم مثلا عن صاحب العين، ثم إذا وجد صاحب العين يطلب الحاكم من دفع القرض، وإن لم يوجد صاحب العين حتى مع بذل الأجرة على الفحص تصدق الحاكم بما تبقى من هذه العين عن صاحبها. واضح؟ إذن هذا القول الأول أن الأجرة يتحملها المالك. القول الثاني وهو أن الأجرة يتحملها الآخذ للعين، هو الذي يتحمل الأجرة، وهذا ما يستفاد من ظاهر كلام الشهيد الأول في الدروس في الجزء الثالث صفحة 89، حيث إنه ذكر في بحث اللقطاء بأن أجرة التعريف باللقطة تكون على الآخذ والملتقط، فكذلك إذا في المقام وهو بحث الجائزة المأخوذة من السلطان وهي مقصودة، فتكون أجرة التعريف على
الآخر.
ويمكن أن يستدل لذلك بما أشار له المصنف وبيانه. أولا، لا شك ولا ريب بأن الفحص عن صاحب العين واجب، كما تقدم قلنا يجب الفحص عن صاحب العين، هذا أول. ثانيا، ثبت في محله بأن مقدمة الواجب واجب، هذا ثانيا. ثالثا، بذل الأجرة مقدمة للفحص، فبما أن الفحص واجب إذن فبذل الأجرة الذي هو مقدمة للفحص، ولا يتأتى الفحص إلا ببذل أجرة للدلال يكون واجبا، والنتيجة وجوب بذل الأجرة على الآخذ لأنه هو الذي يجب عليه الفحص، إذن فهو الذي يجب عليه بذل المال. هذا هو القول الثاني والدليل عليه. إلا أنه نوقش في هذا الدليل من قبل بعض الأعاظم كالسيد الخوئي في المصباح صفحة 783. أولا، إن أقصى ما تثبته المقدمية هو وجوب بذل المال، ولا يتعين أن يكون البذل على الآخر. نعم، نسلم أن مقدمة الواجب واجب لا مشكلة، فيجب بذل المال، لكن من قال أنه يجب على الآخر؟ من أين؟ لعله على صاحب العين، لعله من بيت المال. هذا أولا. ثانيا، قاعدة لا ضرر ولا ضرار تنفي وجوب بذل الأجر على الآخر، لأنه ضرر عليه وليس هو غاصب. لو كان غاصب قلنا يؤخذ بأشق الأحوال، لكن الفرض أنه ليس غاصب، السلطان أعطاه الجائزة، ماذا يصنع؟ إذن فلا يجب بذل الأجر على الآخر لأنه ضرر عليه. هذا القول الثاني. وما فيه تبح. القول الثالث، ثبتك الله بالقول الثالث، وهو ما تبناه العلامة الحلي في التذكرة، واستوجه كلامه المحقق الكركي في جامع المقاصد، وهو التفصيل. لاحظ، ركز، تفصيل عند العلامة، وهو أنه إن قصد الآخر الحفظ دائما وأبدا فحينئذ لا يجب عليه الأجرة، إذا قصد الحفظ لهذه العين المأخوذة دائما وأبدا فلا يجب عليه الأجرة، لأنه قصد الحفظ لصاحب العين دائما وأبدا ولا يريد التملك لها، إنما يريد الحفظ، فإذا يتعين أن يكون تكون الأجرة على المالك. وأما إذا قصد التملك، يعني قصد أنه بعد اليأس عن وجود صاحب العين يتملكها لنفسه مثلا ويتصرف فيها، كما هو الحال بالنسبة للقطة، اللقطة أنه يجوز تملكها بعد انقضاء السنة من الفحص، فإذا نوى أنه يتملكها بعد انقضاء المدة وهي السنة مثلا بناء على أن الفحص يكون بسنة كما هو الحال باللقطة، أو اليأس بناء على أن الفحص يكون حتى اليأس، فإذا نوى التملك فيجب عليه بدل أجرة، وذلك لأنه إذا نوى التملك للعين فيكون النفس لهذه العين لمن؟ للآخر، فإذا كان النفع له كان الغرم عليه، يعني الأجر عليه، كما هو مقتضى القاعدة، من له الغنم فعليه الغرم، والغنم هنا لمن؟ للآخذ إذا نوى التملك.
مجرد أنه
نواه، وإذا ما وجده ولله الحمد غنم. لا سلمت بهالمقدار، هالمقدار جيد جيد، إذا ما وجد له غنم بالأخرة وقد يعمم كما هو ظهر كلام العلامة حتى لما أنه لو نوى التملك وثم وجد صاحب العين هو على كل حال له الغنم ولو بالقوة ليتحمل الغرم والأجران. واضح الكلام؟ هذه أقوال ثلاثة في هذه المسألة. لكن طبعا ليكن ببالك وبذهنك الشريف المبارك أن كلام العلام الحلي في التذكرة الذي جاء فيه بهذا التفصيل إنما ذكر في بحث اللقطة وليس بالجائزة المأخوذة من السلطان، إلا أن المصنف ذكر كلام العلامة هنا كأنما يعمم العلامة الكلام حتى لجوائز السلطان المقصوبة. لذلك قلنا حتى نوجه كلام المصنف لعله فهم من كلام العلامة أن حكم المال المغصوب كاللقطة، لأنه جلت بعض الروايات على أنه يجري عليه حكم اللقطة. واضح؟ إذن أقوال ثلاثة في المقام فالتفت إليها. وأما إن قلت ما هو أقرب للصواب منها، فالذي يبدو أن ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره هو الأقرب للصواب، وليس هو القول الأول، وليس هو القول الثاني، ولا القول الثالث. سيد الخوئي عنده كلام تفصيل، وهو قول رابع ذكره في صفحة 782. إن ذكرته لك سوف تقنع به وتستأنس به، فاشرح صدرك لاستقبال كلامه. السيد الخوئي قدس سره قال ينبغي التفصيل. تارة يكون الاستيلاء على مجهول المالك، يعني على هذا المال، يستند لأسباب غير شرعية كالغاصب والسرقة، وتارة يستند الاستيلاء على مجهول المالك لأسباب شرعية كأخذه للحفظ لصاحبه. فإن كان أخذه والاستيلاء عليه مستندا لسبب غير شرعي كالغاص، فهنا تكون أجرة الفحص على الآخذ، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، ولا تجري في حقه قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو ما على المحسنين من سبيل، بل هو مجرم وليس محسن. واضح؟ غاصب الفار إذا كان غاصب أو سارة. وأما إذا كان الاستيلاء على هذه العين بسبب شرعي لأجل حفظها، كما لو أخذ الجائزة من السلطان وهي مغصوبة لحفظها لصاحبها وردها إليه، فهنا لا يجب عليه بذل أجرة على الفحص لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، وكذلك لجريان قاعدة لا ضرر في حقه. وهذا التفصيل الذي أفاده سيدنا الخوئي وجيه جدا. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ولو احتاج الفحص إلى بذل مال كأجرة دلال صائح عليه، فالظاهر هذا القول الأول عدم وجوبه على الآخذ، يعني عدم وجوب بذل الأجرة، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه، عن صاحب المال، ويخرج من العين أجرة الدلال، ثم يتصدق بباقي العين إن لم يوجد صاحب العين. هذا القول الأول. واضح؟ والمصنف ما أشار لدليله، ذكرنا دليلين عليه، قاعدة الإحسان، قاعدة لا ضرر، فالتفت.
القول الثاني ويحتمل وجوبه يعني بدل الأجرة عليه يعني على الآخذ لتوقف الواجب عليه يجب عليه الفحص إذن فيجب مقدمة الفحص عليه وهو بدل الأجرة وناقشني في هذا الدليل بمناقشتين فلا تغفل عنهما وهذا للشهيد الأول أحسنتم وذكر الجمع من أين قلنا هذا للشهيد الأول لأن المصنف أرجعنا لبحث اللقطة وهذا كلام الشهيد في اللقطة أن بدل الأجرة يكون على الملتقط فكذلك الكلام هنا في الفحص عن العين عن صاحب العين المغصوبة وذكر جماعة هذا منهم الشهيد الأول في الدروس في اللقطة أن أجرة التعريف على الواجد وأنقل لك نفس كلام الشهيد في الدروس الجزء الثالث صفحة 89 قال والأجرة عليه يعني على الملتقط وإن قصد الأمانة لكن حكي عن التذكرة هذا الذي قلنا قول ثالث تفصيل وهذا كلام العلامة في اللقطة لكن المصنف أدخله هنا في بحث الجائزة المأخوذة من السلطان هذه المغصوبة فقلنا لعله يريد أن يقول هناك قول ثالث تفصيل خصوصا بناء على أن حكم المال المغصوب يجري عليه حكم اللقطة وبمنزلة اللقطة كما دلت بعض الروايات لكن حكي عن التذكرة أنه إن قصد الحفظ دائما يعني الملتقط قصد أن يحفظ المال دائما حتى بعد السنة لا يتملكه يرجع أمره يعني أمر بدل الأجرة إلى الحاكم ليبذل أجرته من بيت المال أو يستقرض على المالك أو يبيع بعضها إن رآه أصلح معنى ذلك أنه إن لم يقصد الحفظ دائما قصد التملك بعد انقضاء السنة أو بعد اليأس فالأجرة
على
الآخر لأن من له الغرم عليه الغرم واضح إن شاء الله غير واضح الحمد لله واستوجه ذلك جامع المقاصد حيث قال جامع المقاصد في الجزء السادس صفحة 162 وما ذكره وجيه لأن ذلك لمحض مصلحة الملك ولأنه محسن وما على المحسن نينة من سبيل يعني إذا قصد الحفظ دائما طبعا كلام العلامة في التذكرة موجود عندي هنا كنت بودي أن أنقل لكن لا يسع الوقت فراجع كلامه النقطة السابعة وهي هل هناك مدة محددة للفحص أو لا أشار المصنف إلى قولين في المقام القول الأول هو قول الأكثر من الأعلام وهو أنه لا مدة محددة للفحص عن صاحب المال المغصوب والجائزة المأخوذة نصبا بل المدة هي اليأس سواء تحقق اليأس قبل انقضاء السنة أم تحقق اليأس بعد انقضاء السنة هذا القول الأول واستدل له المصنف بالأصل قال وهو مقتضى الأصل وما هو مقصوده بالأصل هنا يمكن أن نقول بأنه يحتمل احتمالان أو يمكن تقريب الأصل بتقريبين التقريب الأول الأصل اللفظي يعني الإطلاق ببيان أولا دلت الأدلة على وجوب الفحص عن صاحب العين كما تقدم في الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أو كما في صحيحة معاوية بن وهب حيث دلت على وجوب الفحص، هذا أول. ثانيا مقتضى الإطلاق حيث لم تحدد الأدلة مدة معينة للفحص هو وجوب الفحص مهما أمكن، حتى ييأس الفاحص، سواء تحقق اليأس قبل انقضاء السنة أم بعد انقضاء السنة، فيجب عليه الفحص حتى ييأس، والنتيجة هو وجوب الفحص حتى اليأس، هذا مقتضى الإطلاق. التقريب الثاني للأصل هو الأصل العملي وبيان أن يقال: أولا لا شك ولا ريب في وجوب الفحص عن صاحب العين، هذا أولا. ثانيا إذا انقضت السنة بعد الفحص ولم يتحقق اليأس نشك هل سقط وجوب الفحص لانقضاء السنة أو ما زال وجوب الفحص وإن انقضت السنة ما دام لم يتحقق اليأس، فمقتضى الاستصحاب هو بقاء الوجوب، فيجب الفحص ما دام لم يتحقق اليأس ولو انقضت السنة. واضح الكلام؟ هذا هو الدليل على القول الأول. القول الثاني وهو ما ذهب له المشهور من أن مدة الفحص سنة، يجب الفحص سنة كاملة ولو تحقق اليأس قبل السنة، فمع ذلك يجب الفحص لمدة سنة ولو لم ييأس المكلف بعد السنة، فمع ذلك لا يجب عليه الفحص أكثر من سنة، تحقق اليأس ما تحقق اليأس الواجب هو مقدار سنة، وهذا ما نسبه المحقق الكركي للمشهور حيث قال معلقا على كلام العلامة: ولو جهل عرفت سنة، يعني الوديعة المأخوذة من الغاصب، ثم يتصدق بها عن المالك مع الضمان وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان. علق الكركي على كلام العلامة قال: هذا هو المشهور ومستنده رواية حفص بن غياث. إذن القول الثاني هو أن المدة للفحص سنة، واستدل لذلك برواية حفص بن غياث وهي هذه الرواية التي رواها الطوسي بسنده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: دقق في الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم، هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرب، فإن اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرب غرم له وكان الأجر له. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في حكم الوديعة المغصوبة، فهل يجب على الودعي أن يرد الوديعة المغصوبة على الغاصب، أو أنه يجب عليه حفظها وردها إلى صاحبها الحقيقي؟ هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على حرمة رد العين المغصوبة للغاصب، بل يجب إرجاعها لصاحبها والتعريف بها حولا. لاحظ، فيعرفها حولا، إذن يجب التعريف عن صاحبها سنة كاملة. هذا ثانيا. ثالثا، الرواية وإن كانت واردة في اللص الذي سرق المال، لكن لا خصوصية لللص، بل تشمل أيضا الغاصب، من غصب المال وليس سارقا له، بل تشمل أيضا الظالم، لا خصوصية لللص. هذا ثالثا. رابعا، الرواية وإن كانت واردة في الوديعة المجهول مالكها، لكن لا نحتمل الخصوصية للوديعة المجهول مالكها، بل تعمم حتى للجائزة المأخوذة من السلطان. فالرواية وإن كانت في الوديعة، لكن نعممها للجائزة المأخوذة من السلطان. والنتيجة أن حكم الجائزة المأخوذة من السلطان التعريف بها سنة كاملة، فإن وجد صاحبها فبها ونعمت، وإن لم يوجد فالحكم هو التصدق بها عن صاحبها. ويناقش المصنف في هذا الدليل أولا بأن هذه رواية، رواية يعني فيها ضعف سندي، بمن؟ بعلي بن محمد القاساني الذي قال النجاشي في حقه كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى، وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة. علي بن محمد القاساني، هذا أولا. كما أنها ضعيفة أيضا بسليمان بن داود المنقري الذي قال عنه النجاشي ليس بالمتحقق بنا وكان ثقة، إلا أن العلامة الحلي نقل عن ابن الغبائري أنه ضعفه، قال إنه ضعيف جدا لا يلتفت إليه، يوضع كثيرا على المهمة. إذن تعارض قول النجاشي وقول الغبائري، إذن فالرواية ضعيفة سند بهذين الراويين، يعني لم يثبت أنه إمامي منا أهل البيت، واضح، وإن روى بعض روايات الإمامية. جيد، إذن فالرواية فيها ضعف سندي، وإن ادعي أنها مجبورة بعمل المشهور. فتأمل المناقشة الثانية من قبل المصنف بأنه أفاد بأن الأصحاب إنما ألغوا الخصوصية في الرواية في خصوص اللص، قالوا لا خصوصية لللص، بل نتعدى للغاصب وللغاصب الظالم ولم يلغوا الخصوصية بالنسبة للوديعة فيعمم الرواية حتى للجائزة بل قالوا مورد الرواية خصوص الوديعة المجهولة في المالك فلا تعم محل بحثنا وهي جائزة المأخوذة من السلطان وعهدة إلغاء الخصوصية على المدعي لها وعلى فرض التنزل والتعدي عن مورد الرواية حتى للجائزة فنقول بأن التعدي خاص بمن أخذ الجائزة بعنوان الحسبة يعني طلب الأجر والحفظ لها والرد لصاحبها فهذا نعمم الرواية له من أخذ الجائزة لردها لصاحبها نعم يعرفها سلم وأما من أخذها بنية التملك لنفسه فلا تعمه الرواية واضح إن شاء الله هذه المناقشة الثانية المناقشة الثالثة للرواية من قبل المصنف بأن هذه الرواية معارضة لما دل من الروايات على أن حكم المال المأخوذ من عمال بني أمية التصدق به ولم تقيد التصدق بعد انقضاء السنة معنى ذلك أن المناط على حصول ولا أقل أنها لا أن هذه الرواية تصبح كمعارضة لما دل على التقييد بالسنة واضح وهي الرواية التي تلوناها بالأمس عليكم رواية رواية علي بن أبي حمزة البطائلي التي قالت بأنه وإن لم يعرفه تصدق بها حيث لم تقيد بالسنة واضح ولا تقل بأن هذا إطلاق فلا مانع من تقييده فإن المورد في تلك الرواية يختلف عن هذا فهذه موردها الوديعة هي التي قيدت بالسنة وتلك موردها الجائزة أو المال المأخوذ من السلطان الغاصب واضح هذه مناقشات ثلاث فالنتيجة التي اختارها وذهب إليها المصنف هي أن مدة الفحص عن المالك لهذه الجائزة المغصوبة من قبل السلطان عند اليأس حصول اليأس ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية واضح الكلام جزاكم الله خيرا يحتاج تطبيق ولا الوقت ضاع عموما الآن إلى أين وصلنا إلى أين وصلنا حتى غدا تجهز نفسك وصلنا إلى ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه واضح هذه النقطة رقم 8 ثم الحكم بالصدقة هو المشهور إلى هنا وصلنا إن شاء الله واضح والحمد لله رب العالمين
الله على